بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك، فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يراد منها أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما قلنا فيه شبهات، وهذه الشبهات يلقيها بعض الناس على عوام الناس، فأراد المؤلف أن يبين أن هذه الشبهة التي يلقونها لا قيمة لها، بل هي مخالفة للنصوص. هذه الشبهة التي ذكرها هنا أن الله عز وجل أخبر في كتابه أن يوم القيامة الناس سيبعثون كلهم لرب العالمين، فيقفون بين يديه الوقوف الطويل. هذا الوقوف الطويل الذي قدر بخمسين ألف سنة أن الشمس تدنو من رؤوس الناس، والناس يصبحون في كرب وفي شدة، وهذا بعد البعث، بعد أن يبعثهم الله عز وجل كلهم صاروا أحياء. فحينما يطول بهم الوقوف يستغيثون بالأنبياء في طلب الشفاعة إلى الله عز وجل لفصل القضاء بينهم. فماذا يصنعون؟ يذهبون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم بحيث أن يفصل الله بينهم في القضاء، فيعتذر ويذكر خطيئته وإن كان قد تاب منها، ولكنه يستحي أن يقف بين يدي ربه في هذا الموقف العظيم. ثم يأتون إلى نوح وهو أول الأنبياء فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، يأتون إلى موسى فيعتذر، يأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، كلهم يعتذرون ويقولون هذا المقام ليس لهم، وإنما هذا المقام لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب من الله عز وجل أن يفصل القضاء بين عباده. لأن في هذا اليوم حينما تدنو الشمس من رؤوس الناس حتى يبلغ العرق بعضهم يلجمه عرقه إلجاما، في هذا اليوم الأنبياء موجودين أحياء بعثوا، فطلبوا منهم هذا الطلب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من ربه أن يشفع عنده في أن يفصل القضاء بين عباده، فالله عز وجل يقبل شفاعته ويقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقام يحمدك فيه الأولون والآخرون. هذا هو المقام المحمود الذي يحمد الله عز وجل، يحمد الناس كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الشفاعة العظمى. هنا المؤلف يقول هؤلاء يقولون الذين يلبسون على الناس هذا الحديث فيه الاستشفاع بالأنبياء، وأنتم تقولون ما يجوز الاستشفاع بهم، هذا الكلام الذي يلبسون به على الناس. فهو يقول نحن ما نقول أن نمنع الشفاعة في الدنيا حينما يأتي الشخص إلى شخص آخر موجود على قيد الحياة ويطلب منه أن يشفع له، هذا ما أحد يخالف فيه ولا أحد يمنعه، ولكن نحن نمنع من طلبكم الشفاعة من الموتى. وهؤلاء لم يبقوا في حالة الموت بل بعثوا وأصبحوا أحياء فجاءوا إليهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، ففي فرق بين هذا وهذا. إذن يقول نحن ما قلنا على أن الإنسان لا يجوز له أن يأتي إلى شخص في حال حياته ويطلب منه أن يدعو الله له، هذا لا أحد يمانع منه بل هذا أمر جائز، لكن الذي نمنع قولكم أنكم تأتون إلى أصحاب القبور أولياء أو أنبياء وتطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. فهم يلبسون على الناس بأن هذا الحديث يدل على الاستشفاع بالأنبياء. متى هؤلاء الأنبياء شفعوا؟ شفعوا بعدما بعثوا، بعدما بعثهم الله وصاروا أحياء. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى هذه شبهة أخرى من شبههم، وهي أنهم يقولون إنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم الوقوف والقيام على أقدامهم 50,000 سنة والشمس قد دنت منهم، فالخلائق كلهم مجموعون من أولهم إلى آخرهم في زحام شديد، والشمس على رؤوسهم قريبة منهم وهم واقفون على أقدامهم، فعندما يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل، فيرون أن الأنبياء هم أول الذين يشفعون عند الله، فيأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله لهم ليريحهم من الموقف، فيعتذر عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منه من الخطيئة مع أنه تاب منها وتاب الله عليه، ولكن يستحي من الله عز وجل.
تعرفون في قصة آدم عليه السلام أن الله عز وجل نهاه أن يأكل من الشجرة، وهذا ابتلاء وامتحان، فإبليس سول له وقال هل أدلك على ملك لا يبلى، وذكر أن هذه الشجرة التي نهيتم عنها من أكل منها يبقى طول الدهر، المهم أنه وسوس له فأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة حدث الحكم من الله عز وجل على آدم لأنه عصى ربه وخالف أمره، ثم بعد ذلك تاب آدم عليه السلام وتاب الله عليه. هذه القضية يعني معصية وقعت من آدم عليه السلام ثم تاب إلى ربه وتاب الله عليه، أصبح لا ذنب عليه، ولكنه مع ذلك يستحي أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا الموقف. آدم هذا ما جاءوا الناس إلى قبره وطلب منه أن يشفع لهم وهو في قبره، جاءوا له حي معهم، بعثوا وأصبحوا كلهم موجودين، لكن في هذا الموقف العظيم من يشفع لهم عند الله حتى يفصل بينهم ويريحهم مما هم فيه؟ فجاءوا إلى آدم طلبوا منه هذا الطلب، اعتذر ثم
قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى ثم يأتون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى فيطلبون منه فيعتذر، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر، لأن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه، ويستمر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع.
هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا حديث الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه شفاعات خص بها رسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها أحد، ومن أهمها وأكبرها هذه الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفنا أنه حي، ما جاءوا له الناس الآن وهو في قبره، جاءوا بعدما بعث الناس أصبح حيا، فجاءوا إليه وقالوا ألا ترى ما نحن فيه، فلما يطلبون منه الشفاعة يأتي ويسجد بين يدي ربه، ما يأتي يطلب منه الشفاعة مباشرة بل يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل وكما جاء في الحديث أن الله يفتح عليه محامد يحمد الله عز وجل بها فيطول سجوده بين يدي ربه حتى يقال هذا القول ارفع رأسك واشفع تشفع. نعم.
لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذهب إلى الله وشفع ابتداء، بل استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له، وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يعني في فرق بين الشفاعة في الدنيا عند الملوك والكبار والرؤساء والشفاعة عند الله عز وجل. في الدنيا بالإمكان لما تتشفع بإنسان له مقامه في هذه الدنيا يمكن يأتي إلى الملك إلى السلطان إلى الأمير مباشرة يأتي يشفع، وأما الشفاعة بين يدي الله تبارك وتعالى فلا يمكن تكون إلا بإذنه، إذا أذن للشافع عند ذلك يشفع، أما إذا لم يأذن له فلا يشفع له. وستأتينا آية تبين على أن الملك كله لله تبارك وتعالى، ليس لأحد في هذه المخلوقات شيئا، بل الله عز وجل هو المتصرف، فسأتي هذه الآية وتبين هذا الموضوع. نعم.
فيطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموقف، فيستجيب الله شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه تسمى الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وهي قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بمعنى أنه يحمده عليه الأولون والآخرون،
يعني كل العالم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الشفاعة العظمى يوم القيامة. لطلاب العلم ارجعوا لتفسير هذه الآية في سورة في فتح ابن كثير في تفسير ابن كثير، حيث أنه أورد الأحاديث كلها في هذا المكان في تفسير هذه الآية. والمقام المحمود عرفنا على أن الله عز وجل أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يشفعه الشفاعة العظمى التي يفصل الله عز وجل بها بين العباد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له هذه الشفاعة العظمى يحمده الناس عليها، وهي ما دل عليها قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى قال القبوريون،
نسمع القبوريون ماذا يقولون. نعم.
فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين، وأنتم تقولون لا يستغاث إلا بالله، وقالوا فهذا يدل على أن طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز حيا وميتا وكذلك غيره.
هذا كلامهم، وهذا الكلام مخالف للنصوص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته في الدنيا كانوا يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، وسبق مثل ذلك في الدرس الماضي ليلة البارحة في صلاة الاستسقاء حينما دخل ذلك الرجل المسجد وقال يا رسول الله هلكت العيال وجاءت العيال وهلكت الأموال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فطلب من الله عز وجل أن يسقيهم، فطلعت سحابة صغيرة ثم ارتفعت إلى السماء ثم هطلت الأمطار، وبقيت الأمطار أسبوعا كاملا. وفي الأسبوع الثاني جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار أدعو الله أن يصرفها عنا، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه فخرجت الشمس فخرجوا يمشون فيها وصارت الأمطار على الجبال ومنابت الشجر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية ومنابت الشجر، يعني المحل الذي يستفيدون منه ولا يضرهم. هكذا كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا العمل فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، ذكرنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، فلما طلبوا منه أن يستسقي لهم بعد أن صلى وخطب قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام فدع الله عز وجل فسقاهم الله عز وجل. هذا في الدنيا. في الآخرة هذه الشفاعة وهذه الاستغاثة بالأنبياء بعد ما بعثهم الله عز وجل. فكيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد والصحابة معه لم يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عمر بن الخطاب يا عباس قم فادع الله لنا، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس بل من الأنبياء جميعا. ما قال ذلك وما فعل ذلك إلا أن هذه السنة، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الأنبياء الذين يستغاث بهم الآن وتطلب منهم الشفاعة فبعدما بعثهم الله وأصبحوا أحياء، فجاءوا إلى آدم فاعتذر، وإلى نوح فاعتذر، وإلى موسى فاعتذر، وإلى إبراهيم فاعتذر، وإلى عيسى فاعتذر، ثم جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها أنا لا، ثم تقدم وسجد بين يدي ربه حتى أذن له في الشفاعة فشفع عنده. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والجواب عن هذا كما يقول الشيخ إن هذا طلب من إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الاستئذان بالشفاعة، والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من الممنوع كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
يعني موسى عليه السلام لما كان هناك خلاف بين قبطي وإسرائيلي، بينهم مشادة، فهذا الإسرائيلي استغاث بموسى على أن يساعده، فجاء إلى هذا القبط الذي هو ينازعه فلكمه بيده فقضى عليه. هذه استغاثة في الدنيا، فاستغاثه الذي من شيعته يعني من جماعته من قرابته من هو على دينه على الذي هو من عدوه فاستغاثه فعمل ذلك العمل. القصة هذه نفسها في اليوم الثاني كما جاء في الآية الأخرى على أن هذا الإسرائيلي يظهر أنه مشاغب، ففي اليوم الثاني إذا هو يتشاغب مع شخص آخر، ثم طلب من موسى أن يساعده مرة أخرى على هذا الرجل، فلما أقبل موسى عليه السلام وأراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لكن قال كلمة إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من الذي قال هذا القول؟ هذا القول قاله الإسرائيلي، يعني هو عازم على أن يقتل أو يضرب القبطي لكن خاف لما قاله إنك لغوي مبين، يقول له أنت عملك هذا ما هو صحيح، يعني كل يوم تعمل مثل هذه الأعمال مع الناس، يعني يزجر بهذا. ثم لما أراد أن يبطش يعني بهذا العدو ظن أنه سيضربه فخاف فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ موسى عليه السلام حينما قتل القبطي لم يعلم عنه أحد من هو القاتل، وبقوا الناس في هذه الحالة يبحثون من القاتل. في اليوم الثاني هذا القبطي هو الذي هذا الإسرائيلي هو الذي أعلن هذا، بعد ذلك انتشر الخبر على أن موسى هو الذي قتل القبطي، فجاء ذاك الرجل يسعى كما تذكرون في الآية، فجاءه رجل يسعى من أقصى المدينة ونصح وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج موسى خائفا يترقب، خرج من مصر إلى أن وصل إلى شعيب في القصة الطويلة التي هي مذكورة في كتاب الله عز وجل. الشاهد من هذا على أن للإنسان أن يستعين بالإنسان الحي في الأمر الذي يقدر عليه ذلك الحي، فما دام الإنسان حيا ويستطيع أن يساعدك في شيء من الأمور فاطلب منه ذلك، لكن إذا كان تطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز ولو كان حيا. فهو يقول الكلام الذي تقولونه وتشبهون به على الناس هذه أو هذه الاستغاثة وهذا الطلب من أناس أحياء بعدما بعثهم الله عز وجل، وهذا لا ننازع فيه بأن يطلب الإنسان من شخص حي أن يساعده على ذلك، هذا لا نمانع فيه، ولكن الذي نمانع ونرد عليه ونبين بطلانه كونكم تأتون إلى ميت في قبره وتطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وكما يستغيث الإنسان بإخوانه في الحرب وغيرها. فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة، والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو استغاثة بالحي وطلب الدعاء منه، فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامك وتقول يا فلان ادعو الله لي بكذا وكذا.
هذا الذي قلنا في قضية يعني التوسل الذي سبق الحديث عنه، يعني لك أن تتوسل بمعنى أنك تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه، وكما طلب عمر بن الخطاب من العباس أن يدعو الله، وكذلك أنت لو كان عندك قضية من القضايا وفيه رجل فيه خير تظن فيه ذلك تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا لا شيء فيه وهو حي وقادر على هذا الدعاء، لكن الممنوع كونك تأتي إلى صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، والميت لا يسمعك ولو سمع ما استجاب لك، كما قال الله عز وجل: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون هذا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته.
هذا الذي سبق المثال عنه، في حينما طلب ذلك الرجل من الرسول أن يدعو الله عز وجل، وفي قضايا أخرى من هذا النوع. نعم.
وليس هذا من الشرك، إنما الذي يكون شركا وأنكرناه هو الاستغاثة بالميت، وهذا لا علاقة له بحديث الشفاعة، لأنكم تستغيثون بأموات وتطلبون الشفاعة منهم، والأموات لا يقدرون على شيء، فلا يجوز أن تذهب إلى قبر تستنجد به وتدعوه أو تطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك. ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فبهذا التفصيل زالت هذه الشبهة والحمد لله.
إذن هذه الشبهة لا قيمة لها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا.
نعم.
فقالوا
نظر الشبهة هذه. إبراهيم عليه السلام كما جاء في كتاب الله عز وجل حينما دعا قومه وكسر أصنامهم ولم يستطيعوا يعملوا شيء، فعزموا على إحراقه، فلما عزموا على إحراقه وجمعوا الحطب الكثير وأوقدوه، حتى أنهم جاء في الآثار أنهم لا يستطيعون أن يقربوا النار، بل وضعوه في منجنيك حتى يرموه في النار. جاء في الأثر، وإن كان الحديث فيه كلام، على أن جبريل عرض له في هذه الحالة وقال له: ألك حاجة؟ مع أن الله عز وجل أخبر عن إبراهيم أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في الآية في سورة آل عمران. فماذا قال؟ قال: أما لك، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. جبريل عليه السلام قوي حي موجود يستطيع أن ينقذ إبراهيم، ولكن الله عز وجل ما أذن له. لو أذن الله له أن يأخذ هذه النار ويرميها، أن يأخذ إبراهيم ويبعده عن هذه النار، هذا كله في قدرة جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل مكنه من ذلك، ولكن لم يأذن له. إبراهيم عليه السلام لقوة توكله وإيمانه بالله تبارك وتعالى قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. هم يقولون كما سنسمع، يقولون هذه فيها أن جبريل عرض على إبراهيم هذه الشفاعة، فمعنى هذا جائز، ولو لم تكن جائزة ما عرضها جبريل على إبراهيم عليه السلام. هذه المسألة ما لها دخل في قضية ما يريدون، لأن الشفاعة هذه أو هذا الطلب أو هذا العرض من جبريل في قدرته أن يساعد إبراهيم عليه السلام، وهذا لا مانع في الدنيا أنك تستغيث بإنسان ينجدك من عدو، من سبع، من أي حاجة تلم بك، ما في مانع، لأن هذا ليس ممنوعا. ولكن الممنوع أن تطلب من واحد غائب وهو حي وهو بعيد، أو تطلب من ميت، هذا هو الممنوع. نسمع الجواب على هذه الشبهة. نعم.
فقالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
نعم.
فالجواب أن هذا من جنس الهيئة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا
يعني هذا كله في قدرة جبريل عليه السلام أن يعمله، ولكن ما أذن الله له عز وجل. وجبريل قوي كما وصفه الله عز وجل، وتذكرون في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ووجد الرد القبيح من أهل الطائف لما كان يعرض دعوته عليهم، وحين رجوعه من عندهم لم يحسنوا حتى تركه بنفسه، بل أغروا السفهاء فرموه حتى أدموا عقبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو راجع يعني في هذا الكرب الشديد رفع بصره إلى السماء في إذا جبريل لما أضلته سحابة رفع بصره في إذا جبريل عليه السلام فأخبره وقال له إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك. الله عز وجل يسمع ويرى فقد سمع هذا القول منهم هذا الرد القبيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت. قال فسلم علي ملك الجبال وقال الأمر إليك يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين جبلين بين مكة والطائف. فالملك له هذه القوة لأن الله عز وجل مكنه من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحرج وفي هذه الشدة وفي هذا الكرب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذا النبي اللي هو نبي الرحمة بعث رحمة للعالمين لو كان غيره كان يقول اطبقها عليهم وخلاص ونرتاح منهم ولكن لم يقل ذلك بل قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين لا كما يقول هؤلاء المغرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بعث بالقتل وبالتدمير. لم يبعث بذلك بل بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه بعثته عليه الصلاة والسلام. فجبريل عليه السلام يقدر أن يعمل ذلك أي يقدر لو أمره الله عز وجل أن يعمل وأن يرفع هذه النار وأن يطفئها وأن ينقذ إبراهيم لفعل ذلك ولكن الله عز وجل ما أذن له بهذا. وإبراهيم عليه السلام لقوة إيمانه وتوكله على ربه قال لا حاجة إلى مخلوق إنما حاجة إلى الخالق الذي لا منة فيما يقدمه لعباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة فأجاب عنها بجواب سديد موفق وهي أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست شركا وذلك بدليل قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار فإن جبريل جاء إلى إبراهيم كما يروى فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام هل لك من حاجة؟ يعرض عليه المساعدة لإنقاذه وجبريل عليه السلام لا شك ذو قوة عظيمة وعنده قدرة على إنقاذ إبراهيم وقد وصفه الله عز وجل فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين وفي الآية الأخرى ذو مرة يعني قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة فلما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل قال له أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. فإبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة وإنما توجه إلى ربه كما صح في الحديث أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل.
هكذا قال إبراهيم عليه السلام لما عزموا على رمه في النار وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد ثم انصرف المشركون فجاء من يرجف على المسلمين ويقول إن قريش عزموا على العودة على أن يستأصلوا من بقي من أهل المدينة فقال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل يعني قال هذه الكلمة مثل ما قالها إبراهيم عليه السلام. نعم.
فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه وهذه صفة أكمل الخلق إيمانا حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة الخالق لأن مساعدة المخلوق فيها منة وحاجة إلى المخلوق ومساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها لغير الله، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى. وجبريل عرض على إبراهيم شيئا يقدر عليه، وهو عرض من حي حاضر قادر، كما يعرض الغني على الفقير مساعدته بالمال.
يقول هذا من الأمور الجائزة، لكن كونكم تحولون هذه القضية إلى الاستغاثة بالموتى هذا مخالف للواقع ومخالف لما حدث في هذه القصة. فجبريل عرض على إبراهيم شيء يستطيعه، ما في مانع أي إنسان في هذه الدنيا يعرض على شخص آخر يساعده في أمر يهمه، هذا لا مانع منه. لكن كونه يطلب من ميت ما لا يقدر عليه إلا الله، أو يطلب من حي ولو هو بعيد وطلب منه، هذا كذلك لا يجوز. إذا كان الحي بعيدا لا يسمعك ولا يراك، فلو دعوته هذا شرك بالله، ما يجوز. وإنما تستغيث بالحي الموجود أمامك حتى يساعدك في المهمة التي ألمت بك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وليس هذا من جنس الاستغاثة بالأموات أو الغائبين الذين يستغيث بهم القبوريون، فإن الأموات لا يستغاث بهم ولا يقدرون على ما طلب منهم ولا يسمعون دعاء من دعاهم، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
نسمع ما في هذه الآية. هذه الآية تضمنت أربع أمور. الله عز وجل يقول: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، من الأصنام، من الأولياء، كل ما يتعلق بهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعني لا يملكون شيء ولا مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذه المسألة الأولى، يعني ما لهم شيء يستقلون به يتصرفون فيه. قال: وما لهم فيهما من شرك، يعني في السماوات والأرض ما لهم شراكة مع الله عز وجل، يعني لا يملكون شيئا يستقلون به كمثقال ذرة، وليس لهم شراكة فيما هو موجود في هذه السماوات والأرض. ثم يقول: وما له منهم من ظهير، الله عز وجل ليس له حاجة إلى أحد أن يساعده ويكون ظهيرا له. هذه الحالة الثالثة، تبقى الشفاعة التي يتعلقون بها. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كونهم يأتون ويشفعون عند الله بدون إذن من الله هذا لا يمكن. إذن لا يملكون مثقال ذرة يستقلون بها، وليس لهم شراكة في هذه المخلوقات، ولا يساعدون الله عز وجل في هذه المخلوقات، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. إذن هذه الأمور كلها لله تبارك وتعالى، فلا يستفيد الإنسان من ذلك شيئا، لأنه لا فيه استقلال ولا فيه شراكة ولا فيه مساعدة لله تبارك وتعالى، ما تبقى إلا الشفاعة. الشفاعة لا يمكن أن يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما طلب منه الشفاعة جاء إلى الله عز وجل ثم سجد بين يديه، ما طلب منه الشفاعة مباشرة، سجد ذلك السجود الطويل حتى قيل له: ارفع رأسك واشفع تشفع. نعم. ثم الآية الثانية،
وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
القطمير كما يقولون هذه اللفافة على النواة حق التمرة، هذه اللفافة الصغيرة، هذه البيضة التي لا قيمة لها. فيقول: الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون شيء، حتى هذا الشيء الخفيف الذي لا شيء لا قيمة له لا يملكونه، لأن هذه المخلوقات كلها خلق الله عز وجل، ما لأحد شراك في هذه الموجودة في الدنيا كلها. الله قال عن الشركاء: لو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم قال أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، يعني لا يقدرون يخلقون ذباب، والذباب هذا إذا وقع على طعام أحدهم وشال منه شيء ما أحد يقدر يستنقذه منه. إذن هؤلاء الأولياء كلهم بمنزلة هذا الضعف الشديد الذي لا يستطيعون. هنا يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، له ملك كل شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كمل الآية.
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
هذه أول مرحلة.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
الله عز وجل يعني بيّن لعباده يعني قيمة هذه الأولياء التي يدعونها من دون الله عز وجل، سواء كانت أصناما أحجارا أولياء موتى. الله يبين في كتابه هذا الأمر الواضح لمن يعقل. الله له ملك كل شيء، ثم قال تدعون من دون ما يملكون من قطمير، ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني هذه الأصنام من الأحجار من الأشجار، الأصنام الذي كان يعبدها قوم إبراهيم ينحتونها بأيديهم ثم يسجدونها من دون الله، ثم جاء إبراهيم وكسرها جميعا ولم يترك إلا الكبير منهم، ما تركه عجلا عنه، إنما تركه لأمر آخر. فلما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني يقول هذه الآلهة الصغيرة الكثيرة موجودة معه كأنه غار منها فكسرهم فاسألوه، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمين. يعني عرفوا أنهم لا ينطقون هم أقوى منهم، لأنهم يصنعونها بأيديهم ثم يسجدونها من دون الله تبارك وتعالى. هنا يقول في الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني خشب من حجار من أشجار أشياء مصنوعة بأيديهم ما يسمعون. ثم قال ولو سمعوا، إذا دعوا الموتى قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، سواء هذه الأصنام أو الموتى الذين تدعونهم من دون الله، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ما عندهم قدرة أن يعملوا شيئا. ثم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرؤون منكم، أنتم تدعون أنهم شركاء لله عز وجل، يوم القيامة يتبرؤون منكم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون، كما قال الله عز وجل في ذلك في آيات كثيرة في كتابه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
فرعون يعلم أن الآيات التي جاء بها موسى هي من الله، ولهذا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، والله يقول عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فرعون يعلم على أن الله عز وجل هو الخالق وهو المتصرف وأن الأمور كلها بيده، إذن هو يعرف هذا، ولكنه تكبر وعاند وقال لقومهم ما علمت لكم من إله غيري إلى هذا الحد، وأمهله الله عز وجل الفترة الطويلة وتلك الآيات العظيمة المعجزات التي قدمها لإبراهيم لموسى عليه السلام إلى أن وصل إلى آخر الأمر وجاء للبحر وضربه موسى بعصاه، يعني عصا ضربها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني أشهد العصا ما هو اللي فيها، هذا كله بأمر الله عز وجل، لأنهم لما عزموا على قتلهم واستئصالهم أي فرعون ومن معه، عزموا على موسى ومن معه بأن يقتلوهم، وأذن الله عز وجل لموسى أن يخرج بقومه، فلما خرج بقومه وقال الله عز وجل في كتابه فلما تراء الجمعان، يعني أصحاب موسى فارون وفرعون من معه خلفهم، فتراء الجمعان يعني هذا الجمع يرى هذا الجمع، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وأيضا هنا نقطة نقول لطلاب العلم، يعني كلمة الإدراك غير الرؤية، هم الآن قال فلما تراء الجمعان، فلما يقول إنا لمدركون ما قال إنا لمرئيون، مدركون معنى أنهم سيحيطون بهم، فقال الله عز وجل على لسان موسى كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، عنده وعد من الله عز وجل. فلما قرب من البحر، البحر الأحمر هذا هم خارجين من مصر، لما وصل إلى البحر الأحمر إذا أمامهم البحر وخلفهم العدو، ماذا يصنعون؟ الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني يذكرون في تفسير الآية أن الأسباط 12 فصارت يعني 12 طريق في البحر، فصار المياه مثل الجبال، ومع ذلك كان كل جماعة يرون الآخرين، يعني ماذا تقول قزاز بين هؤلاء وهؤلاء حتى لا يظن جماعة أن جماعتهم هلكوا، كلهم ماشون في البحر، سلكوا في البحر كلهم مشوا جميعا، حتى إذا خلصوا من البحر لم يبقى أحد من موسى وقومه، كلهم طلعوا. فرعون جاءه ومن معه، ويذكرون على أنه تردد في البداية وأنه كان على فرس وأن جبريل تقدم بفرس كذا، ثم المهم من ذلك أنهم دخلوا البحر، دخلوا بعدما اكتملوا في البحر ولم يبقى أحد، كلهم في داخل البحر، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. ماذا قال فرعون؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قاله الآن وقد عصيت، الآن ما في إيمان مقبول، الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، فأغرقه الله عز وجل هو ومن معه. في هذه الآية أيضا يعني يبين للمسلم على أنه إذا كان يرتكب المعاصي في هذه الدنيا فله أن يتوب قبل أن يأتي الموت، لأنه إذا شاهد الموت خلاص ما في توبة هنا. يعني الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الإنسان يرتكب المعاصي حتى إذا جاء الموت قال آمنت، هذا الإيمان لا يقبل في هذه الحالة. ففرعون طلب من الله عز وجل، بل آمن بإله موسى ويقول إله موسى هو الحق، الله قال له لا الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. وكذلك المسلم في هذه الدنيا، في هذه الدنيا ما دام حيا يطمع في الحياة وأراد أن يوصي من ماله، أن أراد أن يتصدق فله ذلك، أما إذا جاء في وقت الغرغرة وشاهد الموت ثم قال هذا لفلان وهذا لفلان، هذا لا يمكن ولا يقبل منه. لو طلق زوجته والطلاق هذا لا ينفذ، لو عمل شيء وصية هذه لا تنفذ، وإنما تنفذ حينما يكون الإنسان يطمع في الحياة، أما إذا رأى الموت خلاص ما بقي شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا
يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، من مات وهو كافر هذا لا توبة له، والذي يصل إلى هذه الحالة ويقول تبت الآن الله عز وجل لا يقبل منه هذه التوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
هو يقول هنا المعرفة لا تكفي، المعرفة لا بد من العمل، يعني إبليس كان مع الملائكة ويعرف ربه وما أنكر وجود ربه، يعرف هذا كله، ولكن هذه المعرفة ما أفادته لأنه عصى ربه، أمره أن يسجد لآدم فامتنع، وهو ما أمره أن يسجد لآدم ليكون آدم هو إلهه، ولكن أمره أن يسجد لآدم تكريما له أي لآدم عليه السلام، فتكبر وقال كيف أنا خلقتني من نار وخلقته من طين ثم أسجد له. وهذا ينبغي للإنسان أن يفهم أن الكبر لا قيمة له، فهو تكبر وعصى ربه واستمر على معصيته وعلى كفره. أما آدم عليه السلام وقع في المعصية ولكنه رجع إلى الله وتاب إليه فتاب الله عليه. فكون الإنسان يعرف الحق ولا يؤمن به فهذا لا يفيد، بل هو كافر، بل كفره أصلح من غيره لأنه يعرف الحق وترك. أبو جهل كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الحق، يعرف هذا تماما، ولكن لما قيل له ألا تعرف أن محمد هو على الحق وأن كلامه صدق، قال نعرف هذا لكن تبارينا نحن وهؤلاء أهل البيت، يعني احنا وبني هاشم، فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وعملوا وعملنا، يعني تبارينا في هذه الدنيا في الأعمال التي يرتفع بها الإنسان ويكون له سمع عند الناس. يقول كلما عمل شيء عملنا، لكن الآن بعدما وصلنا كفرسي رهان. تعرفون فرسي الرهان؟ يعني هم سبقونا ولا احنا سبقناهم، كلنا مع بعض. جاء واحد وقال أنا نبي، من فين لنا هذا؟ والله لا يمكن. فهو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه صادق، ولكنه كفر به حسدا وبغيا، مثل ما حكى الله عن اليهود أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث المبشر به في التوراة والإنجيل عندهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا كما نص الله على ذلك في كتابه. وهنا يقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون أن محمدا هو الذي جاء وصفه في كتبهم مثل ما يعرف الشخص ابنه، ولكن مع ذلك كفروا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه لا يعتقده بقلبه فهو منافق.
يعني هذا القسم الثاني، واحد عرف الحق ولم يعمل به، مثل فرعون وإبليس ومن ماثلهما. القسم الثاني واحد يعرف الحق لكن عمل به في الظاهر أمام الناس ولكن قلبه يخالف ذلك، فهذا هو المنافق. الله عز وجل قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكافر الصريح. هذا كافر صريح، لكن هذا يقول أنا معك أنا مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه لا يؤمن بذلك. طيب هذا القسم الثاني. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
نعم، اقرأ الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بمسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. وهذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد،
يعني بالقول الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ويكون بالعمل أعمال الصلاة والزكاة وغيرها، وكذلك يكون بالاعتقاد بالقلب. كما يقول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم.
لا بد من هذه الأمور الثلاثة، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. وهم في هذا أصناف: الصنف الأول من يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا يقر به بلسانه لطمع دنيوي، فهذا كافر مثل فرعون، فإن فرعون كان معترفا بالتوحيد في قلبه وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحده تكبرا وعنادا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت أي عرفت بقلبك ما أنزل هذه الآيات التي جئتك بها إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس. فهذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وإنما جحد ذلك وتظاهر بجحده كحال كفار قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
قريش كانوا يلقبون محمد صلى الله عليه وسلم بالأمين وأنه الصادق، وكانوا يأتمنونه على ودائعهم الثمينة، كانوا يقبلونه ويعلمون ذلك منه ويعرفونه أنه لم يأتي إلا بالحق. ولكن حينما حزن الرسول من ردهم عليه الله أنزل هذه الآية يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. الله عز وجل يقول لنبيه يحزنك قولهم هذا وهو تكذيبهم لك، لكن يقول فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون أنك صادق وأنك لم تأتي إلا بالحق. قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يجحدون آيات الله التي أنزلها الله عليك. نعم،
دلت الآية على أن كفار قريش يصدقون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقلوبهم، ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم وألسنتهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا بقلوبهم ويتظاهرون بالكتمان والجحود مع تيقنهم في قلوبهم بأن محمد رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه.
كما قال تعالى في كتابه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين أنه لهم أنه الحق. فهذا كافر لأنه يعرف الحق ويعانده ولم يعمل به. نعم،
واعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم فهم كفار مخلدون في النار. وكثير من عباد القبور اليوم على هذا يقولون نعرف أن الذي تقولون هو التوحيد، ولكن ما نقدر أن نخالف أهل بلدنا لأن أهل بلدنا عندهم أضرحة واستغاثة بالأموات، ولا نقدر أن نخالفهم لأجل أن نعيش معهم، ولا نقدر على مجابهة الناس فهم يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم. إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك، وإما أن لا ينكروا عليهم ولا يبينوا الحق، بل ربما يدافعون عنهم، وهذا هو واقعهم الآن.
كمل في قصة.
ويقولون لمن دعاهم إلى الحق هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خامس، وهم يعتقدون أن ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنة، يعرفون هذا، وإنما حملهم الحسد والكبر أو الطمع في أمور الدنيا، لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه سيخسرون رئاستهم وسيخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس.
قولوا يأتون بمذهب خامس، هذه القضية منتشرة وموجودة في بعض البلدان، وأنا قد صادفتها بنفسي. ففي بلد من البلدان، بلدان إسلامية، كان في صبيحة يوم عند طلوع الشمس، وكنت واقف عند السيارة وفي شخص شغل السيارة وأنا لابس لباسي هذا، فجاء واحد ما سلم علينا بل وجه لنا كلام سيء. ماذا قال؟ قال عليكم لعنة الله الذين غيرتم الدين الإسلامي وجئتم بالمذهب الوهابي الخامس. فأراد الرجل الذي معي أن يضاربه، قلت لا تضاربه. فتكلمت معه قلت يا أخي أنت مسلم ونحن إن شاء الله قلنا أننا مسلمين، وكلامك هذا الذي تقوله ما أنت مكلف حتى بلعن إبليس في هذا الوقت إن لم تلعنه، ولا تعاقب تأتي تلعننا ما تدري نحن على من. أنت الآن جاتك أخبار من الناس ولم تتبين، والله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا أطلب منك أن تذهب معي الآن للمعهد الفلاني الذي أنا فيه وأعطيك هذه الكتب لهذا الرجل الذي تقول أنه جاء بمذهب خامس وهابي، وتقرأ هذه الكتب، إذا وجدت فيها ما تقول عند ذلك لك الحق، ونتقابل أنا وياك في هذا المكان، وإن لم تجد فما يجوز لك أن تعمل مثل هذا العمل. هذا الرجل ما جاء بمذهب وهابي خامس، هذا لم يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل قال بقولهم ويقول بما في الكتاب والسنة. طيب ماذا قال لي؟ قال لا يمكن أن أخذ هذه الكتب ولا أنظر فيها. لماذا؟ ذكرني بكلام الشيخ محمد أمان رحمه الله. محمد أمان لما جاء من بلاده وعدد معه، قالوا له على أنكم ستصلون البلاد يكرهون الرسول وكتبهم تسحر لا تنظروا فيها. فيقول لما وصل مكة لو المأذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال هذا أول ما لفت انتباهنا أن الكلام هذا فيه شيء. ثم بعد هذا قال خرجت حول المشعق، بعض الإخوان اللي لهم خبرة عن المشعق قبل هذا الوقت كان فيه دكاكين كثيرة على المشعق مباشرة فيها مكتبات، قال فإذا أنا شاهد الأصول الثلاثة، قال والله لا أملك إلا ريالا واحدا، الأصول الثلاثة مكتوبة عليها نصف ريال، فأنا قال أنظر للريال حقي وأنظر للكتاب. بعدين قلت أنا رجل عاقل أشتري الكتاب هذا وأشرب من ماء زمزم يعني بدل النصف ريال هذا وأقرأ الكتاب. قال اشتريت الكتاب بالفعل ونزلت وجلست أمام الكعبة، فتحت الكتاب هذا فقرأته في نفس الجلسة، لأن الرسالة صغيرة كما يعرف طلاب العلم ثلاثة الأصول. قال فسحرتني كما يقولون. كيف سحرته؟ لأنه وجد فيها الحق، قال ما وجدت فيها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يحذرون من قراءتها على أنها تسحر الناس بمعنى أنه من نظر فيها ترك الباطل وأخذ الحق. فالرجل هذا الذي قال هذا القول لم يرضى أن يقبل مني حتى أعطيه الكتب، لأنه لو قرأها كما عنده أنها تسحره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.